بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوالدي رحمه الله، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري، وهو ثقة، قال حدثنا يحيى بن آدم، وهو أيضا ثقة وهو بصري كذلك، عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي، والرؤاسي أصل الرؤاسيين من اليمن لكنهم سكنوا الكوفة، منهم وكيع بن الجراح، قال عن هشام بن عروة وهو مدني وجاء إلى الكوفة مرتين، فمن سمع منه في المرة الأولى كان أوثق وكان أثبت، ومن سمع منه في المرة الأخيرة فقد حصل له شيء من النسيان، وليس اختلاط، ليس اختلاط كما يقوله ابن القطان، فهشام بن عروة لم يختلط، لكن لعله نسى شيئا يسيرا فأسند أشياء قبل، ثم بعضها أرسلها وبعضها أسندها، فأسند أشياء في الكوفة، فقال أو سئل الإمام أحمد عن ذلك فقال: ذلك من النشاط، أو لعله من النشاط، والمراد لعله من النشاط أي الإنسان لما يأتي متهيئ للحديث، ويأتي مثلا بلدة أو كذا ويأتيه أهل الحديث فينشط، يأتيه أهل الحديث ويستمعون منه الحديث، وأيضا يتكاثر عليه الطلبة، فتجد أن ذهنه ينشط فيستوعب أشياء كثيرة عند نشاط الذهن. وأحيانا لما يكون في بلده، يكون في بلده أحيانا يصيبه شيء من الإعياء وكذا، فلهذا أحيانا تجد هشام بن عروة أرسل أشياء في المدينة أسندها في الكوفة، أسندها في الكوفة، ولهذا الإمام مالك عتب عليه هذا الأمر. معنى حديث عن عروة عن عائشة أسندها عندما كان بالكوفة، مع أنه حدثهم في المدينة فأرسلها، وهذا لا يدل على أنه أو لا يدل على عيب فيه، وإنما لعله إذا شك أرسل، وهذا دائب كثير من الأئمة، إذا شك أرسل. أنا حتى لا يذكر أن هذا أنه جاء من طريق عائشة مثلا، فتجده لا يذكر عائشة، يقول عن مثلا عن أبي، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى معنى هذا غالبا إذا حصل الشك فتجده يشك هل هذا عن عروة عن عائشة أو عن عروة عن آخر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا فتجده يرسل أحيانا ويصل أحيانا. لهذا مثلا على سبيل المثال حديث في صحيح البخاري في قبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية وإثابته عليها، هنا حديث خرجه البخاري من طريق عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. قال البخاري بعد ذكر هذا الحديث قال: ورواه وكيع ومحاضر بن مورع فلم يذكرا عائشة، فلم يذكرا عائشة، معنى هذا ابن هشام، فأحيانا يذكر عائشة وأحيانا لا يذكرها، لكن هو موسوعة، أنا له حديث كثيرة جدا، فهذه الأشياء التي غلط فيها هي قد تكون لا شيء بالنسبة للحديث التي لم يغلط فيها. وأيضا كذلك كما قلنا أنها ليس هذا غلط، وإنما أحيانا المحدث يشك فتجده يرسل مثل ما يفعل أهل البصرة. أهل البصرة من عادتهم أنهم إذا شكوا أرسل، وهذا أيضا حاصل أيضا كذلك الإمام مالك نفسه يحصل له مثل هذا، فلهذا فلا يعتب عليه في هذا. ولهذا قال الإمام الذهبي بعدما ذكر كلام ابن القطان على هشام بن عروة، فقال هشام بن عروة إمام أو شيخ الإسلام وأحسن عزاءنا فيك يا ابن القطان. أنا تتكلم في مشايخ الإسلام مثل هذا الكلام، فهشام بن عروة حافظ من حفاظ الحديث وإمام من أئمة المسلمين، ولكن كما قلنا حصل له مثل هذا، وهذا لا يعتب عليه وهو واقع في الناس وخاصة الحفاظ الكبار الذين حفظوا حديث كثيرة. قال عن محمد بن إبراهيم التيمي، ومحمد بن إبراهيم التيمي مدني وأبوه كذلك. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من كلاب، أي من قبيلة كلاب، وهي قبيلة مشهورة من قبائل العرب، سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عسب الفحل فنهاه، فقال يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة. قال أبو عبد الرحمن هو حديث صحيح على شرط البخاري، والحديث رواه النسائي ولم يذكر الرخصة. فهذا الحديث في النهي عن عسب الفحل، وعسب الفحل هو ماءه الذي ينزو به، والمراد أنه يستأجر مثلا التيس أو الجمل أو كذلك الثور لأجل النزو أو لأجل أن يواقع الأنثى من هذه البهائم، الأنثى من هذه البهائم. فهذا يحصل عند الناس إذا كان مثلا إنسان معه شياه ليس فيها فحل فيطلب الفحل، يستأجر هذا الفحل، فهذا الاستئجار لا يجوز، لا يجوز أن يستأجر عن المحتاج أو الطالب. إن اضطر فله ذلك، معنى له أن يعطي أجرة إن اضطر على ذلك، اضطره الناس لذلك، لكن الذي يطلب أجرة هو الذي داخل في النهي، الذي يطلب أجرة هو داخل في النهي. فلهذا جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عسب الفحل. وفي هذا الحديث زيادة، وهو أنه رخص في الإكرام، فقال يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة. نكرم أن يعطى، أنا يأتي الإنسان يستأجر هذا الفحل إما تيس أو غيره، فثم إذا انتهى من هذا الأمر رده لصاحبه وأعطاه شيئا، إما أعطاه طعاما أعطاه تمرا أو أعطاه مالا، فهو لم يشترط عليه بشيء لكنه يعطى من عندهم. فالكرامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الكرامة، رخص في الكرامة، لكن إن كانت شرطا في العرف فهذا الذي لا يجوز، معنى إذا كان شيء معين في العرف. وأما إن كان شيء يكرم به، معنى معروف عندهم أنهم يكرمون، فهذا لا شيء فيه. أنا من أخذ مثلا تيسا أكرم صاحبه إذا رجعه، أكرمه بطعام، أكرمه بشيء من هذه الأمور، فهذا جائز. وهذا أيضا يدلنا على أن مثل هذه الأشياء الهجينة لا ينبغي أن يؤخذ عليها مال. ولهذا أيضا من هذا الباب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أجرة الحجاب، ما جاء في الصحيحين حديث أبي الجحيف أو أبو جحيفة حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السواي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وأجرة الحجام وبغي وحلوان الكاهن. فأجرة الحجام أي اشتراطه لهذه الأجرة، لأن عمله إخراج دم، والدم غالبا هو الناس يتقذر منه، فلهذا فهو أمر هجين، فلهذا لا يؤخذ عليه اشتراط الأجر، لكن أن أكرم وأعطي لا بأس، فقد احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعطى الحجام أجرة فلهذا فالاشتراط الأجرة لا ينبغي، ولكن من أعطي ولو كان شيء متعارف عليه في الإعطاء لكن ليس شيئا يشترط، لكن يعطى أي شيء فهو يقبل، معناه إما مالا وإما طعاما وإما غيره من الهدايا، فهذا من باب الإكرام فقط وليس من باب المجازاة أو الثمن المعاوضة، ليس من باب المعاوضة إنما من باب الإكرام لأنه فعل له خيرا، وهو أيضا كذلك من باب الإثابة على الهدية يدخل في هذا، كأنه أهدى له شيئا فأكرمه لأجل هذا الإهداء، فهذا من هذا الباب، والله تعالى أعلم، ونكتفي بذلك. صلى الله على محمد وعلى آل محمد.